بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كان الكلام عما يراه الشيخ المفيد رحمه الله بالنسبة إلى علم المعصومين حتى وصلنا إلى هنا حيث يقول الشيخ المفيد وإنما منحت من نزول الوحي عليهم والإيحاء بالأشياء للإجماع على المنح لما شيخنا رأيت الوحي حتى إلى النحل وإلى أم موسى عليه السلام وإلى كثير ممن تعتقد أنهم دون مقام علي والأئمة المعصومين رأيت الوحي ممتنعا لا يجوز بالنسبة إليهم وجوزته إلى غيرهم قال للأدلة السمعية يعني وردت أدلة صريحة متفق عليها أنه لا وحي على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. تقدمت الإشارة إلى أن الوحي ماذا يراد منه؟ هل هو حدس طويل؟ هل هو إدراك لواقع؟ أو بمعنى نزول ملك بشرع وكتاب وحكم؟ الممنوع نزول ملك بشرع وكتاب وحكم، أما غير ذلك فهو من لوازم نفوس العظماء، وهو من لوازم الفطرة، وهو من لوازم بعض المخلوقات، ولا يمكن أن نمنع أمرا فطريا أو عقليا أو ما شاكل هذه الأمور بروايات. الروايات إنما تمنع التشريع لا غير ذلك. أبي توجه إخواني إلى نقطة مهمة في المقام. لما لا يكون هناك وحي على أعظم خلائق الله وخلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أرجو التوجه. بعد اعتقادنا بكون رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله لها الخاتمية لا تبقي مجالا لنقص أو حاجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكون الوحي كان مستمرا على الأنبياء وعلى أوصيائهم في القرون الماضية، لأن كل حامل لأي رسالة كان يحمل جزءا وشيئا من واقع الإسلام الذي بدأ بآدم عليه السلام. فإذا كانت شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله شريعة الخاتمية، فلا لنقص في الأئمة المعصومين عليه السلام أنهم ما كان يوحى إليهم، لأنه ما بقي شيء ليوحى إليهم بعدما أوحيت كل الحقائق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يتصور متصور أن هذا الأمر ينبئ عن نقص، وإنما ينبئ عن كمال رسالة رسول الله التي هي رسالة التمام والكمال. فإذا حينما قال صدر المتأذهين في المقام، حينما سأله بعض تلامذته لما لا تقول باستمرار الوحي على مثل علي عليه السلام وهو أفضل من أنبياء أولي العهد، قال لا لقصور في علي بل لقصور في بل لقصور أن يبقى شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فسلسلة النبوة قاصرة أن تصل إلى علي عليه السلام وليس علي عليه السلام قاصر من أمور. وأنا وضحت المطلب أكثر لعدم بقاء شيء لا مجال للوحي بعد كون الرسالة خاتمية. ثم قال الشيخ المفيد والاتفاق على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا صلى الله عليه وآله يوحى إليه فقد أخطأ وكفر، خطأ بل كفر، لأنه تشكيك بخاتمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ما تردد فيه الأعلام هو ما يكون من شأن الرسالة، وأما دون ذلك فلا دليل على منعه. كما وأن العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نبينا، يقول لولا قيام الإجماع، لولا قيام الأدلة القاطعة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله، وإلا فالعقل لا يستقل في المقام أنه لا يجوز أن يأتي نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أمور تكتسب ونحصل عليها بالنقل لا بالعقل وما شاكل هذه الأمور. فإذا كما وأن العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نبينا ونسخ شرعه كما نسخ ما قبله من شرائع الأنبياء، وإنما منع ذلك بالإجماع. فإذا الأمور كلها ترجع إلى نقل ولم ترجع إلى عقل وما شاكل هذه الأمور، سواء في بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بإيحاء لأحد بعد رسول الله. وأما ظهور المعجزات عليهم والإعلام فإنه من الممكن الذي ليس بواجب عقلا، يقول من الممكن أن تصدر على أيديهم المعجزات أو بتعبير آخر الكرامات، وليس بواجب عقلا ولا ممنوع قياسا. فسرنا القياس فيما مضى على أنه إذا كانت المعجزة تصدر على يد من هو أقل من علي عليه السلام أو من الأئمة عليهم السلام، فالعقل لا يمنع بحسب قياس الأولوية أن تكون المعاجز صادرة بواسطتهم أو الكرامات. وقد جاءت به الأخبار فقطعت به من جهة السمع وصحيح الآثار. فإذا الشيخ المفيد يقطع بجريان المعجزات أو الكرامات على يد الأئمة المعصومين، ولا يراه منافيا لشرع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اقتضت المصلحة ذلك. وفي كتاب قواعد المرام في علم الكلام للشيخ ابن ميثم البحراني يقول صفحة 179، لما بينا أنه يجب أن يكون معصوما وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسية، وهي العلم والعفة والشجاعة والعدالة، لا بد أن يكون مستكملا لهذه الحقائق جميعا. فإذا يرى أن من لوازم العصمة، حتى ولو لم يكن هناك دليل خاص، من لوازم العصمة أن يكون المعصوم عالما بكل حقائق الأمور، وإلا فلو لم يكن عالما قد يخطئ في أمر وقد ينسى أمرا وما شاكل هذه الأمور. أما العلم فيجب أن يكون عالما بما يحتاج إليه في الإمامة. الذي نجزم به، يقول الشيخ، الذي نجزم به أن كل ما تحتاجه الإمامة لا بد وأن يكون عالما به من العلوم الدينية والدنياوية كالشرعيات والسياسات والآداب، ولو كان جاهلا بشيء منها كيف يكون ملجأ لغيره؟ فيجب أن يكون أفضل الأمة في كل ما يعد كمالا نفسيا، لأن تقدم الناقص قبيح أو تقدم المفضول على الفاضل قبيح. هذه كلمات الشيخ ميثم البحراني. أبي توجه إخواني إلى أمر، هل يجب أن يكون عالما بكل ما هو من شأن الرسالة والرسالة أمر إضافي بالنسبة إلى المجتمع، لأن الرسالة هي بيان وتبليغ وشرح للناس؟ هل المراد أنه يجب أن يكون المعصوم عالما بما هو من شأن الرسالة، أو أن هناك مقامات هي فوق هذه القضية؟ هناك ولاية، وهناك نبوة، وهناك إمامة، وهناك رسالة. إن شاء الله إن كنا أحياء سنبين أبعاد هذه القضايا الأربعة. ما المراد من الولاية تشريعا وتكوينا؟ ما المراد من الإمامة؟ وكيف كانت الإمامة أعظم مكانة من النبوة بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام؟ وما المراد من النبوة؟ هل هي تنبؤ حكم أو هي إطلاق في المقام، يعني أنه يعرف ما هو من شأن نفسه سواء ارتبط بالمجتمع كبيان لرسالة أو لم يرتبط؟ آخر مرحلة هي مرحلة الرسالة. هذه أمور إن شاء الله سنشرحها فيما بعد. لكن لا يتصور متصور على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام يعرفون ما هو من شأن الرسالة، أي بارتباطها مع المجتمع. رسول الله لم تتقيد معارفه بأمور ترجع إلى المجتمعات. هو سيد الكائنات، هو العالم بحقائق الأمور بما له من الولاية وبما له من النبوة وبما له من الإمامة في عالم الإمكان، ولا يرتبط علمه بما هو من شأن مستوى المجتمع والناس. وأما في الفصول المهمة للحر العامل في صفحة 386 يقول إن الأئمة يعلمون جميع تفسير القرآن وتأويله، ناسخه، منسوخه، محكمه، متشابهه. هذه الرواية سأل عنها أحد الإخوة على أن الأئمة عليهم السلام الرسول صلى الله عليه وآله هل يعلمون المتشابه أو معارفهم مختصة بمن؟ بالمحكم. الكثير من أبناء السنة والجماعة ذهبوا إلى أنهم لا يعرفون إلا ما كان محكما، أما ما يكون متشابها فالآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أرجو التوجه. هذه الآية محل نزاع بين الشيعة والسنة. هل الآية الشريفة حينما جاءت والراسخون عطفت الراسخين في العلم على الاسم الإلهي وهو الله سبحانه وتعالى، على اسم الله المقدس حتى يكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو لا جاء بها لا بنحو العطف بل بنحو الاستئناف، يعني هي جملة جديدة لا ربط لها بالجملة المتقدمة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ هناك وجوه إخواني أذكرها في المقام. احتمال احتمالات كثيرة، نريد أن ننظر أن أي القولين، هل هو قول الشيعة يتناسب مع الآية الشريفة، أو قول بعض علماء السنة يتناسب مع الآية الشريفة؟ التساؤل الأول، هل من المعقول أن يستأثر الله سبحانه وتعالى بالمتشابه ويجعله فتنة لأهل الضلال، ولا يجعل أهل الحق قادرين على هداية من أحب الهداية، بناء على قولهم العلم فقط في المحكم يكون لله ويكون لغيره، أما في المتشابه فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ فإذا كانت الأمور التي هي متشابهة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فنتساءل ها هنا، هل من المعقول أن يجعل الله سبحانه وتعالى المحكم معلوما للجميع ويجعل المتشابه مجهولا على الجميع حتى يفتح الأبواب لأهل الأغراض ولأهل الخبث أن يلعبوا بدون أن يكون المؤمن قادرا على ردعهم وإرجاعهم إلى الصواب، أو إرجاع من أراد الصواب إلى الصواب؟ تفضل.
على قول النفس على أن هذه الكون مستخلصة آية الكلمات، فإذا هم يخرجون عن العلم أهل الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لهم محط العلم في هذا الشأن، وإنما هو العلم خاص بالله سبحانه وتعالى، حتى الرسول قال لأنهم لا يعلم، إنما العلم خاص بالله سبحانه وتعالى. على قول أنها غير مستأنفة وأنها معصوفة يكون كذلك. فإذا كان الشيعة تقول أنها معصوفة فنعم، وهم يقولون أبناء السنة على أنهم يقولون أنها جملة مستأنفة فهو كلامهم.
الكلام واضح، الكلام واضح والنزاع واضح. هل أن المتشابهة من خصائص الله سبحانه وتعالى والجملة استينافية، فلا يعلم المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم نهاية ما يقول قائلهم آمنا به، يعني آمنا بالكتاب بمحكمه ومتشابهه، وأما أنهم يعلمون فلا. السؤال الأول، هناك تساؤلات كثيرة لعل أكثر من 10. السؤال الأول، هل من المعقول أن يستأثر الله سبحانه وتعالى بالمتشابه، يعني يجعل المتشابه من خصائصه التي لا يبينها إلا يوم القيامة، ويجعله فتنة لأهل الضلال؟ المتشابه صار فتنة لأهل الضلال يضلون به الناس، ولا يجعل أهل الحق قادرين على هداية من أحب الهداية؟ هذا هو التساؤل الأول. هل عقول أبناء العامة تقبل لأنفسها مثل هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى ترك الناس يتخبطون في متشابهاتها، وترك أهل الغي والضلال يضلون الناس، وما جعل أهل الحق قادرين على إرجاع الناس إلى الصواب، أو إرجاع من أراد الصواب إلى الصواب؟ هذا هو التساؤل الأول، أيقبل السني هذا لنفسه أو لا يقبله؟ السؤال الثاني، هل المتشابه ممكن الإدراك أم من خصائص الحق؟ فإن كان من الممكنات وليس من خصائص الله سبحانه وتعالى، وليس أمرا اختص به الله سبحانه وتعالى، خصائص الله سبحانه وتعالى معروفة، هو ما كان من شأن ذاته سبحانه وتعالى اللامتناهية التي هو بطون محض ولا يمكن أن يكون ظهورا في عالم الإمكان. هل المتشابه من هذا الباب؟ فإن كان ممكنا فسوف يتضح يوم القيامة، وما يتضح يوم القيامة لقصور أو غفلة أو حجاب يجب أن يكون متضحا لرسول الله صلى الله عليه وآله. إن كان ممتنعا فكيف يأتي الله سبحانه وتعالى بأمر هو من خصائصه، ويكون ما هو من خصائصه سببا لإضلال الآخرين ولا يبينه لا دنيا ولا آخرة؟ وإن كان عدم البيان وهو من الممكنات التي يمكن أن يعرفها الإنسان، فإذا عدم المعرفة للغفلة، عدم المعرفة للحجب، عدم المعرفة لقصور أو تقصير أو ما شاكل هذه الأمور. وإذا كان من هذا القبيل فسيد الكائنات صلى الله عليه وآله لا يوصف بمثل هذه الأوصاف حتى نقول هو محجوب الآن وسيكون مطلعا على هذه الحقائق يوم القيامة. هذا احتمال ثالث. احتمال ثالث، هل من المعقول أن يخاطب الله سبحانه وتعالى الخلق بكتاب مجهول؟ هل من المعقول أن يخاطب الله سبحانه وتعالى الخلق بكتاب مجهول وقد قال هو تبيان لكل شيء؟ كيف يكون الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء مجهولا غير مفهوم في متشابهاته؟ فهذا يتنافى مع ذلك، فلا بد وأن نجمع الآيات لنرى بجمع الآيات هل يمكن أن نستفيد أن الله خاطب البشرية بكتاب مجهول ببعض معاني وسيبقى مجهولا إلى أبد الآبدين، أو ليس الأمر كذلك؟ لأن التبيان تنفي كون القرآن مجهولا ببعض مفاهيم. ولو كان على الفرض والتقدير مجهولا لعظم أبعاده وبطونه وما شاكل هذه الأمور، فهل يكون مجهولا على سيد الكائنات أيضا أم لا؟ نفرض تنزلنا أنه مجهول على الناس، تنزلنا أنه مجهول عن الأئمة المعصومين لأنهم إذا قالوا بأنهم من الراسخين بالعلم وقعوا في مشكلة، هل يكون أيضا مجهولا على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأي غاية من ذلك؟ وكيف يكون الكتاب تبيانا لكل شيء؟ رابعا، كلمة الراسخون في العلم، راسخ يعني ثابت القدم، يعني متعمق، يعني له قدم راسخة لا تزول من مكانها. قال كثير من العلماء ها هنا لو كان المراد الإيمان بما هو إيمان لقال والمؤمنون يقولون كل من عند ربنا. أما والراسخون في العلم، الراسخ معناه يعرف، فإذا كان الراسخ معناه يعرف فكلمة الراسخ لا تتناسب هنا في العلم. يجب أن يقول والراسخون في الإيمان لا يترددون في كون القرآن المجيد بكل محكمه ومتشابهه هو من عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أقروا بالوحدانية وأقروا بنبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ومن اعتقد بأنه الصادق الأمين اعتقد بكل ما يأتي به فهمه أو ما فهمه. هذا غاية ما يمكن أن يقال. فإذا كان من اللازم أن يقول والراسخون في الإيمان يقولون، لا الراسخون في العلم. العلم رسوخه بيان، العلم التعمق فيه اتضاح، فكيف يكون اتضاح الرسوخ بمعنى الاتضاح بمعنى البيان بمعنى الوصول إلى أعماق الشيء والحال أنه لا يعرف إلا ما كان محكما؟ فإذا من التساؤل من الشبه التي ترد على أبناء العامة في المقام، هل كلمة الراسخون في العلم أي ثابتون المتعمقون فيه تتناسب مع المعرفة للمتشابه أو تتناسب مع المعرفة لكل من الراسخ وغير الراسخ للمحكم كالمحكم. وهل لا يكون الأنسب أن يقول الله سبحانه وتعالى الراسخون في الإيمان هكذا قال بعض الأعلام في المقام؟ خامسا، هل من المعقول أن يفتح الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لذوي النفوس الخبيثة المصابة بالزيغ والمرض والانحراف أبواب الانحراف والتأويل والتفسير طبقا لأغراضهم طبقا لهوى نفوسهم ويسد الأبواب على أوليائه؟ فهل تكون الحجة البالغة لله ولأوليائه أو تكون الحجة البالغة لأعداء الله حينما جعل في كتابه المجيد متشابها لا يعرفه إلا هو، فلا يعرفه لا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أهل بيته الكرام، وفتح المجال من طرف آخر للمنحرفين أن يؤولوه بتبع رغباتهم؟ وفي الطرف الثاني لا يقدر المؤمن أن يؤول وأن يسند كلامه إلى شيء. أمن المعقول أن يقوي الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد المنحرفين ويجعل لهم سبل الانحراف ويمنع المؤمنين والصالحين بل ويمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من فهم المتشابه ليبينه إلى السواد الأعظم والبسطاء من القلب حتى لا يقعوا في مشكلة ويتبعوا أهل الانحراف؟ سادسا، لو جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء محكما، أبطوا جهوان مسألة هي من لوازم عالم الدنيا، مسألة هي من لوازم عالم الدنيا. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل الناس أمة واحدة فهو أقدر القادرين، ولو شاء أن يسلط أولياءه فهو أيضا أقدر القادرين، ولو شاء أن يجعل الناس جميعا لا يترددون في نبوة ولا في إمامة ولا في توحيد ولا في أي شيء فهو أقدر قادرين، لكنه جعل الدنيا مختبرا للعقول فجعل أمورا واضحة محكمات هي الأصول والأسس، وأراد من المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله حتى يصلوا بجهادهم المتواصل العلم وزكاة نفوسهم إلى معرفة الحقائق، وإلا فهو قادر أن يكشف جنانه ونيرانه فلا يبقى اثنان يتنازعان في حق وباطل أو في توحيد وعدم توحيد، هو قادر أن يكشف ملائكته فلا يجعل ولا يبقي أحدا يتنازع في حق وباطل، لكن لو كشف جنانه ونيرانه ولو أنزل ملائكته ولو جعل كل الأمور واضحة جلية لصارت الأمور بمبلغ الإدراك الحسي وصار الإنسان متشابها مع الحيوان، لأن الحيوان هو الذي لا يدرك فوق المستوى الحسي، فلو كشف نيرانه وجنانه لصارت المدركات حسية فقط، لو أنزل ملائكته لصارت المدركات حسية فقط، لو سلط أولياءه بقوة السيف لصارت الناس ملجأة لا تتمكن أن تختار بين الحق والباطل. فإذا المتشابهات هي من لوازم عالم الإمكان، هي من لوازم عالم الدنيا حتى يميز الله سبحانه وتعالى هل النفوس تريد بجهاد متواصل في جهادها الأكبر أن تصل إلى الحقائق بالعلم والجهاد المتواصل إلى معرفة الحقائق، أو تريد أن تعرف شرعا على مستوى الإحساس وعلى مستوى المحسوسات فقط. سادسا، إذن لو جعل الله تعالى كل شيء محكماً في كتابه وسنة نبيه وعالم الدنيا لما بقي هناك مجال لصراع الحق والباطل، ولأصبح الناس يعيشون جميعاً مستوى المحسوس، وقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وحينما عاد المسلمون من غزوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله عدتم من الجهاد الأصغر وعليكم بالجهاد الأكبر وهو جهاد النفس بزكاتها ونموها بالعلم. فإذا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل الكتاب محكما فقط لما كانت الدنيا دار اختبار واختيار. سابعا، لماذا هذا توجه إلى الأمر السابع، لماذا يقبل التفسير حتى من أحبار اليهود ومن رهبان النصارى، ويقبل التفسير من أمثال أبي هريرة ليفسر القرآن أو يبين مقيدا أو مخصصا لكتاب الله، ولا يجوز لأهل البيت وعلمائهم أن يأتوا بمبين ومفسر؟ فعلى الفرض والتقدير لو كانت الآية لا يفهم منها وبقي الإنسان مترددا هل هو عطف أو استناف، فكفانا في ذلك أن نشرح كتاب الله سبحانه وتعالى بأئمة أهل البيت المتفق عليهم بين المسلمين. لم يتردد متردد في كون علي عليه السلام أو بقية الأئمة من أهل البيت علماء متقون من أكابر علماء أهل البيت. فإذا وردت الأخبار بواسطتهم على أن المراد من الراسخين في العلم أهو الرسول أو هو علي عليه السلام أو هم أهل البيت، فلما كل مخصص ومقيد يقبل ولو من أبي هريرة ولا يقبل من علي وأهل بيت رسول الله؟ ثامنا، أبناء العامة أنفسهم منقسمون إلى قسمين، منهم من يقول إن هنا من باب العطف، ومنهم من يقول ها هنا من باب الاستناف. فإذا كان الشيعة متفقون أنه من باب العطف، والسنة بأنفسهم منقسمون على أنفسهم على أنه من باب العطف أو من باب الاستناف، ويروون عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم، ويروون عن مجاهد وعن غيره أنهم قالوا أن المراد من المتشابه كذا وكذا وكذا، وفسروه وقالوا هناك من يعرف هذه الأمور وهم الراسخون في العلم. فإذا كان أبناء العامة هم قد انقسموا على أنفسهم قسمين، منهم من يقول بالعطف ومنهم من يقول بالاستناف، فلما يؤخذ القول بالاستناف لأنه يعارض مذهب أهل البيت؟ فلا أتصور أن هناك داعي يدعو إلى هذا سوى الأحقاد واللجاج والعناد الطائفي. تاسعا، وقد نتحس الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.